بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقلنا بأن مفهوم كلمة الرب هو أنه نشأ الشيء من حال إلى حال إلى حال التمام، فيقال ربه ورباه ورببه. فلفظ رب مصدر معناه أنه الرب الذي يقوم على شؤون خلقه على الإطلاق. والشرك في الربوبية هذا مستحيل، يعني ما أحد يجزم أن أحدا يقول بأن هناك شرك في الربوبية، أن الرب هو من أول صفاته وأعظمها وأهمها أنه الخالق، وهذا لا يشك فيه أحد، أن الذي خلق السماوات والأرض والله عز وجل، ولا أحد يدعي هذا، ولكن شاركوه في جزء من هذا، الخالق المالك المدبر. فالبعض شاركوا في الملك أو ادعى هذا، والبعض شاركه أي ادعى التدبير. وهذا كما قلنا كله نادر، ولا يقول هذا أو بهذا إلا الجبابرة الذين ملكوا الأرض حقبة من الزمان، كالنمرود وفرعون وجماعة. والشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال ممتنع، يعني يمتنع تماما يكون هناك شرك في الربوبية، أن واحد يقول أنا شريك مع الله عز وجل في الخلق إلى آخره. حتى النصارى الذين ادعوا بألوهية المسيح، يعني لا يقولون بأن الابن كالأب، يعني لا يقولون بهذا أبدا، إنما يعطون للأب سلطة وللابن سلطة، تعالى الله عن قولهم عيوا كبيرا. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن معبوداتهم تملك بعض التصرفات في الكون، وقد تلاعب بهم الشيطان في عبارة هذه المعبودات، فتلاعب بكل قوم على قدر عقولهم. يعني الذين ادعوا شرك في الربوبية أن الرب أو أن إلههم له جزء معين بالنسبة للكون. فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كقوم نوح، وطائفة اتخذت الأصنام على صورة الكواكب التي زعموا أنها تؤثر على العالم، فجعلوا لها بيوتا وسدنا، يعني من باب أنهم يظنون أن هذه الآلهة لها نوع من النفع أو نوع من الضر، كالذين يعبدون الشيطان. يعني هل الشيطان يعبد؟ هناك أقوام يعبدون الشيطان ولهم طقوس خاصة وفئة كبيرة في أطراف الأرض إلى يومنا هذا. طب هل الشيطان يعبد؟ هم يقولون نعم، لأن الشيطان أقوى من الله، يقولون بأن الله رحيم، أما الشيطان فتاك جبار شديد إلى غير من هذه الفترات التي وقع فيها كثير من جهلة بني آدم. واختلفوا في عبادتهم لهذه الكواكب، فمنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من يعبد غيرهما من الكواكب الأخرى، حتى بنوا لها هياكل، لكل كوكب منها هيكل يخصه. ومنهم من يعبد النار كالمجوس، ومنهم من يعبد البقر كما في الهند، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد القبور والأضرحة. وكل هذا بسبب أن هؤلاء تصوروا في هذه الأشياء شيئا من خصائص الربوبية، يعني وصلوا إلى منفعة معينة من هذه الأشياء. كما قلنا الشيطان عنده في منفعة يتجنب ضره أو الضرر الذي يأتيه من الشيطان فيعبده والعياذ بالله، كالذين عبدوا الشمس قالوا فيها قوة، والكواكب قالوا فيها قوة، فالإنسان بطبعه ضعيف. وكما ذكرنا بأن الإنسان مخلوق لأن يكون عبد، فبطبعه لا بد أن يميل أو يتجه إلى معبود، فإن خالف عبادة الله عز وجل وقع في عبادة غيره، حتى رأينا هذه المؤثرات وهذه الخرافات التي وقع في كثير من الناس. يعني ما الذي جعل هؤلاء يعبدون الأحجار والأشجار؟ وإلى يومنا هذا عندنا القبوريون الذين يعبدون الأوثان القبور، الذين يطوفون بالقبر ويدعونه من دون الله عز وجل ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن بنروح للولي لأن الولي أقرب من الرب، إحنا أصحاب ذنوب ومعاصي، وعشان نتجه مباشرة إلى الرب عز وجل ما ينفعش، كما يقول علي جمعة يعني يقول هذا بالنص، وانت ازاي تخش كده على الملك على طول وانت ما عندكش أدب؟ يبقى لازم الأول ايه تروح على الولي اللي هو الميت وتتجه إليه وتعبده من دون أن تتذلل بهذه الصورة التي يفعلونها ويطلب الحوائج من هؤلاء الأموات. هذا هو الذي كان عليه أهل الوثنية. ولذلك غالبا يا أخوان الحركات الباطنية التي دخلت إلى ديار الإسلام هي التي خربت الأديان. يعني حركات باطنية الأصل في أنها وثنية فلها طرق كثيرة جدا، وغالبا هذه الأفكار لا تروج إلا على العامة. يعني يستحيل أن تجد إنسان عنده مسحة من عقل يقف أمام قبر ويدعوه من دون الله عز وجل ويقول لك أصل ولي وهو ميت، يعني ربما لا يفعل هذا أمام الرب عز وجل. وقد رأيت بأم عين في أول الصبا في السيدة زينب، كنت أحيانا أذهب أصلي هنا فكنت أرى أقواما يقفون بتذلل وتضرع ودعاء واستغاثة أمام القبر، وبعد ما يصلي تعمل يهرش ويلف يمين وشمال بسبب ما سول لهم الشيطان من عبادة غير الله عز وجل. فإذا الشرك كائن حادث في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم إذا انسلخ الإنسان من عبادة غير الله عز وجل. طب هل ممكن الإنسان يعيش بلا معبود؟ يستحيل. يعني كما ذكرنا بالأمس إن هؤلاء الملاحدة اللي هم الشيعيون أو ملحد، لك أنا ملحد ماليش إله، هل ممكن يعيش بلا إله؟ يستحيل، لابد أن يكون له إله. يعني أقرب الأشياء أن تكون نفسه هي الإله، أن يعبد نفسه وتسيره نفسه ويتخذ هذه النفس إلها من دون الله عز وجل. أو كما يقول بأن أصل الكون المادة فهو عبد لهذه المادة، يرى أنها هي التي خلقت، إلى آخره مما عليه أهل الشرك. فعباد القبور قديما وحديثا يزعمون أن هؤلاء الأموات يشفعون لهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما قال عز وجل وقال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اللي هو أصحاب القبور. كما أن بعض مشركي العرب والنصارى تصوروا في معبوداتهم أنها ولد الله، البعض أيضا يظن بأن هذا الإله هو ابن الله كما قالت النصارى تعالى الله عن قول علوا كبيرا. والذي يدرس عقيدة النصارى لنا عقيدة وثنية، يعني أصولها ترجع إلى الوثنية. ولذلك عند مثلا عيد النصارى أو يوم النصارى في الأسبوع ما هو اسمه؟ اسمه إيه؟ ها؟ يوم الأحد. حد يعرفه باللغة الإنجليزية اسمه إيه؟ Sunday. Sun يعني إيه؟ شمس. كده؟ ده يوم يعني يوم الشمس. فلو تأملنا في عقيدة النصارى نرى أن جذورها وأصولها وثنية، والإله ابن حتب ومش عارف مين وراح على العرش والملك، وتصورات الآلهة القديمة أنها تصور الرب إلى أنه الملك الأعظم لا يرى، والملوك الصغار هي الملوك التي ظاهرة هذه أبناء الرب سبحانه وتعالى. فهي منقولة أيضا أو نقلت من عقائد وثنية إلى هذه العقائد الإيه أو الديانات النصرانية التي حرفت أصول دينها وعادت إلى العبادات الوثنية. وذلك بنرى بأن للنصارى طقوس بنفسها هي نفس الطقوس أو قريبة من الطقوس الفرعونية. ولذلك ما الذي أراد أن يعيد مصر إلى الديانة الفرعونية وأصبحنا بقى نفتخر بالفراعنة والفراعين وجدودنا والتراث الفرعوني؟ هو طبعا الأصل في هذا هو النصارى الذين يريدون أن يقربون إلى هذه العبادات القديمة التي هي قائمة عندهم إلى يومنا هذا. فهؤلاء تصوروا في معبوداتهم أنها ولد الله، فمشرك العرب عبدوا الملائكة على أنها هي بنات الله عز وجل تعالى الله عن قول علوا كبير، والنصارى عبدوا المسيح قالوا هو ابن الله، وادعوا حتى أنهم ينادون مريم رضي الله عنها على أنها زوجة الرب، يا زوجة الله يا زوجة الرب، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهم عبدوه على أنه ابن الله عز وجل، حتى أنهم قالوا بأن عيسى عليه السلام بقوله أنه قتل في يوم الخميس، قتلته اليهود في يوم الخميس، هو ده اليوم اللي رفع فيه، ثم أحياه الأب في يوم الأحد. لك عندهم يوم الأحد هذا معظم جدا، يعني ظل ميتا الخميس والجمعة والسبت، وفي يوم الأحد أحياه الرب وأصعده إلى السماء وأجلسه على كرسيه. ودايما احنا بنقول إن دعوة النصارى مهمة جدا، ولذلك الأنظمة السابقة يا إخواننا كانت تحيل بيننا وبين هذا. أذكر كان في واحد نصراني، وهذا النصراني يعني كان من يعني وافد أو وارد على هذه البلد، فحاولت مرة أن أجلس معه وأناقشه، وفجأة طلبني الأمن، يا شيخ صلاح في خط أحمر أرجوك مع الفلان الفلاني ده، خط أحمر ما تكلمش معه. فحيل بيننا وبين يعني دعوة، فأبسط شيء دعوة النصران، أبسط شيء بعيد عن أي تعصب. وذلك ما أقول دائما، أي نصراني متدين بدينه، يعني دخ واخد دينه من منطلق الاعتقاد ليس من أجل المال ولا المنصب ولا الأشياء هذه، مجرد أن يوقف عقله أمام دينه يقول لك لا لا إله إلا الله. أي نصران، وذلك دعوتهم بسيطة جدا جدا جدا. أذكر وإحنا كنا شباب في الثانوية وما كنا نعرف أي شيء إطلاق، كان لنا زميل نصراني كان أبوه تاجر ذهب، فالولد أسلم، كنت أنا وزميل لي، ومجرد كلامنا الشباب الصغير اللي ما فهمش حاجة، طب يا ابني فين ربنا بتاعكم ده، يا ابني فين كذا فين كذا فين كذا. الولد كان يسأل الشماس بتاعه اللي كان بيعلمه، كان عندهم شماس كان بيجي كل يوم حد، إحنا نسأله السؤال، اسأل أبوك بتاعك ده ربنا ده شكله ايه، طب ابنه شكله ايه، طب اتزوج ازاي، طب ازاي، اسئله كنا شباب عام عاد. كان يسال الولد، لا انا معاكم انا اسلم، هذا الولد واسلم في السر والله اعلم بحاله الى اين ذهب. فشاهد هنا ان النصراني المتدين يستحيل ان جمع عقله، وذلك عندهم في عقيده النصارى يعني اوقف عقلك عن التفكير، ما تفكرش، الدين بتاعهم اوعى تفكر، لو تفكر هترتد وتخرج من الدين النصراني بتاعهم. طيبا الرد على هذه التصورات الباطلة، قد رد الله عز وجل على هذه التصورات التي عند هؤلاء القوم، فرد على عبدة الأصنام بقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، معنى أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت، هل تنفع أو تضر، حتى تكون شركاء لله تعالى، وهل دفعت عن نفسها حينما حطمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه وهدموها، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسر جميع الأصنام، وهو يقول قوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، بالعصا كده وروح زيها تروح إيه مكسور. وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، وهذه حجة إبراهيم على قومه إن خاطبهم بلسانهم، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، هذا دين القوم، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. هو إن شاف البيئة اللي فيها أو شاف الأسرة التي يعيش فيها على ضلال فصار معهم على ضلال، فقد وافقوا على أن هذه الأصنام لا تسمع الدعاء ولا تنفع ولا تضر، ونفس القضية. ولذلك يعني أيضا في مناقشة النصارى لما تقول له هل قوة هذا الابن فقوة الرب، يقول لك لا. ولذلك الشيء الغريب أن في مجمع نقية اللي هو المجمع الأول، لما يعني وقعوا في حوار وخلاف يعني أيهما الذي يعبد أعظم، هل الأب أم الإبن، فلما عرضت المسائل على قسطنطين لأن الرب خصائص ألوهية ذاتية والإبن في ألوهية مع بشرية، فقال نعبد الذي فيه البشرية ونظر الذي فيه الربوبية أو الألوهية المطلقة، ها وهذا من إفكهم وضلالهم، وعبدوا الابن على الرب. ولذلك احنا بنرى الان كل النصارى، هل عند حد يقول لك يقول الله دي؟ ابدا، استحاله. يسوع عيسى هو ده الاله بتاعهم، هو الاصل. ويمكن ايضا بنرى سر عجيب، الملك قسطنطين ما دخل في النصرانيه الا من اجل ان تكون له امبراطوريه عظيمه، دوله عظيمه جدا، فاستطاع ان ينتحل هذه النحله اللي هي النصرانيه وبالذات المحرفه من اجل ان يجمع. فطرا له الشيطان حيله، يعني لما النصارى دايما تلاقيهم ايه الصليب معلقينه، واي مشكله يعمل لك كده، شو الكلام ده، يعمل لك البتاع اللي بيعملها دي. ايه المشكله في هذا؟ هذه المشكله كائنه انه اراد ان يحفزهم دايما للقبول، قبول الخطر، انه يضحي وهيتقتل وهيتعدم وهيتعصر وهيتصلب والكلام ده كله. فلذلك دايما تلاقي النصراني اهم حاجه الصليب معلقه كده، علامه على انه ايه، يعني مستعد للفداء، انه يضحي بنفسه. وذلك وقت ما يجي له المازق اللي بيعمله، راح عامل البتاع اللي بيعمله دي، او دايما تلاقيه معلق الصليب علامه على استعداده للتضحيه. طبعا هم لا بيضحوا ولا بينيلوا، لكن اصحاب مكر واهل حيله. فربنا رد على هؤلاء، ويمكن كما قلنا العلة عند هؤلاء القوم هو البيئة التي نشأوا فيها، فقد وافقوا على أن هذه الأصنام لا تسمع لا تنفع لا تضر، وإنما عبدوها تقليدا لآبائهم، والتقليد حجة عند العقلاء باطل. أي عاقل تقول له أنا مقلد يقول لك باطل، لا يجوز إطلاقا. سألت مرة أحد الإخوة الأفاضل جدا جدا جدا، كان بيفعل سنة عليها خلاف وفي راجح ومرجوح، فأنا أعرف الأخ، أخ فاضل يعني، بس هو إيه يحب الجدال شوية. فأنا حبيت مرة كنت إيه عاوز أنكشه، فقلت له أنت الموضوع ده أنت عامله للسنة دي، يعني عامل الشيء الفلاني ده ليه؟ فقال لي سنة. قلت له دليلك انها سنة؟ فظلنا نتناقش، قلت له اللي انت بتقوله ده غلط، بل الحديث كذا والامر كذا ومش عارف. قال لي بص يا فضيلة الشيخ، انا بصراحة شفت الشيخ فلاني وانا بحبه جدا 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 وعملت زي ما بيعمل. طيب حد من الحاضرين وانا احب هذا الشيخ اللي قال عنه، احبه جدا يعلم ربي، وقد يكون للشيخ اجتهاده ويلقى الله عز وجل وهو يعني صاحب هدي وصاحب سنة الاجتهاد، لكن أقول يعني طريقة كثير من الإخوة بهذه الشكلة هل هي مقبولة؟ ها حد يقبلها من الحاضرين؟ ها؟ غير مقبولة؟ طب ليه؟ ما هو بيحب الشيخ فعلا واستحالة الشيخ يكون مخطئ. يعني صعب إن الشيخ يبقى مخطئ. الشيخ هو حسن الظن إن هو أصح. شيخنا اتفضل، ها قول لي جاوب لي. يبقى اذا المطلوب ان انا يعني دائما احكم عقلي، يعني حتى اسمع، يعني دائما يا اخوانا الانسان اذا وقع في امر في عندنا فضل ومفضول. يعني اذكر الامام مالك رحمه الله تعالى كان في مجلس فسئل عن تخليل البراجم، يعني ان الانسان هو بيتوضا يخلل البراجم، قال لا اعلم فيها شيء. فبعد ان انفض الحاضرون قال احد طلابي بان هناك اثر في تخليل البراجم وثاق الاثر ورواه فاثبته مالك. فكان الامام مالك في المره القادمه يقول حدثني فلان تلميذه عن فلان في مسألة تخليل البراجم. فدايما الإنسان يحاول احذر أن تقع في هذه الزلة وهذا الخطأ، إنك تحب شخص وتقول هو أضبط وهو أرجح. أبدا، لابد إنك تناقش بعقلك قوله. كل إنسان مخطئ، فهو إن أخطأ قد يكون معذورا، والخطأ وارد حتى عند الأنبياء والانبياء ونبينا ممكن يخطئ ولا ما يخطئش؟ اخطا ولا ما اخطاش؟ اخطا. ها اخطا ولكن يقومه الوحي، مش كده؟ يعني عبس وتولى، وما كان نبيا ان يكون له اسرى، الى غيرها من الاشياء التي رده الله عز وجل فيها. إذن اي انسان معرض للخطا، فلما تضع نفسك انت في مضائق؟ فانت لابد انك تشغل عقلك، ادور، ابحث، اسال، شوف. طيب فاذا انت تقول لي مثلا انا والله بعد ما نظرت في الادله وشفت، انا شايف ان انا عقلي بيستوعب هذه المساله وانها ارجح. جميل جدا. لكن انا عشان بحب فلان او فلان قال هذا الكلام او غيره، فطبعا هذا لا يجوز. من الاشياء الطريفه ان احد العلماء امه كانت تحب فقيها من الفقهاء، تحبه يعني تحب تسمع له، فسالته قالت له ادلني، يعني عاوزه تسال الشيخ الفلاني على مساله الجواب بتاعها. فراح للشيخ وقال له امي تقول لك السؤال الفلاني، ايه جوابه؟ فطبعا صاحبنا تعجب، ده امام كبير. فقال ما راي فضيلتكم او راي الامام في هذه المساله؟ فقال رايي كذا. قال قل لها رايي كذا، براي الامام، اي براي ابنها الذي طبعا كانت لا تسمع اليه، ده ابنها، هي عاوزه واحد يكون ايه تصورها ان فلان هذا قد يكون افضل من ولدها. فالشاهد هنا بان الانسان لابد ان يتبع الحق، ولابد ان يبحث عن الحق، واي مساله طرا عليها خلاف تستغيث بالله عز وجل. احذر ان تقول بان الخلاف رحمه، احذر ان تقول فيها قولان، زي بعض الاخوه يقول لك ايه اصل المساله فيها قولين. يعني ايه فيها قولين؟ هل ناقض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ حاشا وكلا. ومعنى كلامك ان فيها قولين، واحد تقول له يمين والثاني تقول له شمال، طب ازاي امشي اجي مع بين اليمين والشمال؟ يعني خد اليمين زي ما انت عاوز والشمال زي ما انت عاوز، واختلاف امتي يقول لك رحمه، هلك. احذر، احذر ان يقف عقلك امام مسائل وتلاقي نفسك ماشي فيها بالهوى. اذا رايت مساله فيها خلاف وانت عاجز ان تصل الى الخلاف، اجتهد واستغيث بالله عز وجل ان يبصرك في الصواب من هذه المساله. وما تراه انت راجحا بعد جهد واستفسار وسؤال والبحث عن الاعلم والاعلى والافضل في هذه المساله، خذ ما تراه اقرب الى الصواب، واستعن بالله عز وجل الى ان تاتيك بصيره، فيكون هذا الذي معك هو الحق وهو الصواب ان شاء الله تعالى. فقد وافقوا على ان هذه الاصنام لا تسمع الدعاء ولا تنفع ولا تضر، وانما عبدوها تقليدا لابائهم، والتقليد هو حجه باطله. ورد على من عبد الكواكب والشمس والقمر بقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، هي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وبقوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ورد سبحانه وتعالى على من عبد الملائكة والمسيح عليه السلام على أنهم ولد الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وطبعا هذه الجريمة الشنعاء كما قلنا يعني وردت عند بعض نصارى العرب، نصارى العرب، وأخذها منهم بعض مشركي قريش، وبعض نصارى اللي هم نصارى الشام وغيرهم كانوا يقولون بأن عيسى هو الولد. قال عز وجل ما اتخذ الله من ولد، وقال سبحانه وتعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، من أين تأتيه الولد وليس له زوجة؟ وقال عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذا إن لم يعني يقع عندك غيره لربك، يعني السماوات والأرض تكاد أن تتفطر وتهتز وتتزلزل لما سمعت أن من البشر من يدعي أن لله الولد، بتجد علماءك يقول لك المواطنة واخواننا النصارى واخواننا معرفش مين ومش عارف كلام طبعا اللي بنسمعه الكثير هذا. طبعا ليس معنى كلامي ان بقول لك بقى اعمل عنتر، انا عبارة عن ايه، ارى ان حال المسلمين كحال فئران في زريبة، حال المسلمين الان كحال فئران في زبيرة في زريبة، وحولين الزريبة قطط، هو عيش مع الفئران، ارضى بعيشك مع الفئران، لو طلعت القطط هتاكلك. فليس معنى كلامي ان احنا ايه نطلع مع القطط ونخليها تاكلنا، لكن في نفس الوقت لا ترضى، كن عندك غيرة لربك. يعني ما تسمع انه هذا يتخذ يقول الله الولد وهذا لدين وهذا كذا وهذا سب الله عز وجل، وهذه الاشياء التي نسمعها الان ونرى ان الارض اذنت بصرم اي بانقضاء وولت حزاء ولم يبق منها الا صبابه، باقي من الدنيا كده شويه صغيرين خالص، وانا شايف انها قربت جدا، صبابه كصبابه الاناء يتصابها صاحبها. فموتوا بخير ما بحضرتكم، حاول كده اثبت وموت على التوحيد. يعني ممكن قلبك يزيغ يضل، ممكن ترضى بضلال وتحاسب، يعني كما قلنا اذا رايت باطلا وسمعت بمنكر ولم يتمعر قلبك لم يحترق حينما ترى، يعني لو انسان راى ان رجلا يعني والعياذ بالله مثلا رمى امه بالفحش يرضى بهذا؟ يرضى بهذا؟ يقول امك صفاتها كده، يقول ده اخي في الله وصاحبي وحبيبي، يرضى؟ هيقول لي لا طبعا، صح ولا مش صح؟ حد يرضى على امي هذا؟ طب كيف نرضى للرب الملك الخالق ان ينسب اليه الزوجه والولد؟ من يرضى بهذا؟ من يرضى؟ وشيء طبيعي والامر يمر مرور الكرام. نسال الله العفو والعافيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.